بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المشاركة في الدورة العلمية التي تقام هذه الأيام في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستكون المشاركة فيها في شرح تفسير سورة الفاتحة للإمام الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد أشرت فيما سبق إلى أن العناية بالتفسير من جهة وبمناهج المفسرين ومعالم مناهجهم هذا أمر مهم، وقد سبق ولله الحمد أننا قرأنا يوما ما في تفسير الإمام الطبري في تفسير أوائل الآيات من سورة المؤمنون، ووقفنا على شيء من معالم وأسس منهج الإمام الطبري رحمه الله، وكذلك القرطبي والشيخ السعدي، وهذه وقفة أيضا في بيان معالم منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة العظيمة، لا أعظم لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ما أنزل مثل هذه السورة، فهي سورة عظيمة مباركة، وقد جاءت في فضائلها الأحاديث الكثيرة، وقد قرأنا هذا جملة منه فيما مضى من الدروس. بين أيدينا هذا التفسير، تفسير سورة الفاتحة، وهو مستل من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هي مطبوعة وهي أيضا موجودة في المكتبة الشاملة، يستطيع طالب العلم أيضا أن يقف عليها وأن يقف على كتبه مفردة ككتاب التوحيد وعلى شروحه آداب المشي للصلاة، ثلاثة الأصول إلى غير ذلك. ويعني بعض الإخوة قال إن النسخ التي أودعت عند الزملاء في مكتب التوجيه والإرشاد يعني ما كفت، أنا أعرف أنها 100 نسخة، وما شاء الله الطلاب بادروا يعني في استلام نسخهم، فالذي يعني لا يستطيع إما أن يصور من زميله من صاحبه أو هو سيجدها الآن، افتح التليجرام موقع الدرس ستجد هذه النسخة مرسلة على الموقع فتستطيع أن تتابع معنا، لكن لا شك أن الورق يعني أفضل بلا شك من ما يوجد في الجوالات وغيره، لأن الورق تستطيع أن تكتب وأن تعلق، ولذلك أنا يعني ألزم الطلاب عندي في الجامعة يعني أن لابد من الورق، لأن الورق يعني تكتب وتعلق وتضيف يعني بعض الأشياء المهمة أو الإحالات على بعض المراجع. فعلى كل حال يعني احنا نقول إما أن تصور من صاحبك أو أن تراجع الآن التفسير فيما أرسل لك في الجروبات المتصلة بالدرس أو في موقع الدرس في التليجرام، وتواصل معنا إن شاء الله تعالى. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غني عن التعريف، سبق أن تكلمنا في سيرته العطرة عدة مرات، فهو المولود في سنة 1115 الهجرة في العيينة قريبة من الرياض، وتلقى حفظ القرآن صغيرا، قيل ختم القرآن وعمره 10 سنوات، وعني به والده وكان قاضيا في بلده، تلقى العلم على يديه وعلى عمه. أنا أذكر يعني باختصار شديد، ولا يعني سيرته معروفة، رحل رحمه الله في طلب العلم، رحل إلى مكة وإلى المدينة، ورحل إلى الأحساء، ورحل أيضا إلى البصرة تلقى فيها أيضا العلم، ورجع رحمه الله تعالى داعيا إلى الله عز وجل، داعيا إلى التوحيد ومحذرا من الشرك ومبينا شريعة الإسلام، وكان له في ذلك صولات وجولات وأحوال، وكان له لقاء بالأمير محمد بن سعود أمير الدرعية في زمانه، وحصل لله الحمد نفع عظيم وخير كبير إلى أن توفي في سنة 1206 للهجرة، وكتبه ولله الحمد قائمة أو داعية إلى التوحيد، محذرة من الشرك، معتمد فيها على الدليل من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف رحمهم الله تعالى وعلى طريقة أهل السنة والجماعة. هنا يعني هذه سيرة يعني مختصرة له رحمه الله تعالى، وهناك كتب سواء رسائل علمية أو مؤلفات في سيرته العطرة رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. سجلت الحقيقة 10 أمور أعدها من معالم منهج الشيخ رحمه الله في التفسير. نحن الآن ما نتكلم في الموضوعات أخرى، نحن الآن مرتبطين بتفسير سورة الفاتحة. سجلت الحقيقة 10 معالم عندي في الغلاف، ويمكن أنني أخذ منها صورة مثلا وأرسلها على التليجرام من لا يستطيع الكتابة أو لا يتمكن، يعني وسنراها من خلال التطبيق، لأن الأمور النظرية نعم جيدة وتحفظ، لكن إن لم تكن مقرونة بالتطبيق بحيث نقول 1 هو كذا وكذا سنجده، 2 3 تذكرون أيها الإخوة قلنا 6 وها هو الآن نمر عليه في تفسير سورة الفاتحة. يعني لابد أن نجمع أيها الإخوة في أي تعليم أي تدريس بين الأمور النظرية والتطبيقية، ولذلك نحن دائما نوصي في الدراسات الأكاديمية البحثية أنه لابد من الجمع، لأن كونك أيضا تطبق بلا أمور نظرية هذا كلام يكون ضائع، ما يدري الطالب عن شيء وليس عنده أصول ينطلق منها. وأيضا عندما نعتمد على الأمور النظرية ونحفظ الطالب 1 2 3 4 5 طيب هذه يمكن ينساها أو ولا يعرف كيف يطبقها، لكن عندما نحرص ونحاول أن نجمع بين الأمور النظرية والتطبيقية ولا شك الآن نؤصل العلم من جهة ونعين الطالب أيضا على الفهم والاستيعاب من جهة أخرى. وهذا إن شاء الله ما سنسلكه يعني في شرح تفسير سورة الفاتحة. من أهم معالم منهج الشيخ رحمه الله تعالى، أولا تنوع معارف الشيخ وعلومه وتأليفه فيها. الشيخ رحمه الله موسوعة علمية، معارفه متنوعة متعددة، تجد له كتب في التفسير، أول شيء في التوحيد في العقيدة كتاب التوحيد، 3 الأصول، 4 وهو غير ذلك، أيضا هنا في التفسير، في الفقه آداب المشي للصلاة إلى غير ذلك، السيرة مختصر زاد المعاد وغير ذلك يعني من كتب السيرة، مختصر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فالإمام رحمه الله تعالى متنوع المعارف، إمام في فنون متعددة، وهذا ولا شك أكسبه يعني خبرة وعلما وتنوعا في العطاء وفي التعليم. الأمر الثاني عنايته رحمه الله تعالى بالتوحيد والاهتمام به رحمه الله عز وجل، يعني له عناية، أولا هو توحيد عنايته في الدعوة وفي الأسفار وفي تعليم الناس، ويعني مظاهر هذا سجلت فيه رسائل علمية على كل حال، لكن أقول من خلال التفسير كان رحمه الله ينطلق ويعود إلى توحيد الله عز وجل وإلى بيان أقسام التوحيد وإلى التحذير من الشرك وإلى، وهذا ما سنراه في أول بداية حديث عن سورة الفاتحة، أول ما سيبدأ فيه ويتكلم، يعني له ربط عجيب الحقيقة سنتكلم عنه في العناية بالتوحيد. فالتوحيد عنده ولا شك هو الذي من أجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس أي إلا ليوحدون، من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأمر الثالث عنايته بالدليل من الكتاب والسنة وبيان الشاهد ووجه الاستشهاد، عنايته رحمه الله تعالى بالدليل من الكتاب والسنة وبيان الشاهد ووجه الاستشهاد، فهو رحمه الله تعالى إمام رواية وإمام دراية، هو ليس بس مجرد يذكر أدلة قال صلى الله عليه وسلم، لا هو نعم يعتني بالأدلة ويكثر منها، ومع ذلك يقف عند الدلالات ويذكر الشاهد رحمه الله تعالى ويبين وجه الاستشهاد، حتى أن الإنسان يعرف. أما كل إنسان يقرأ نعم، يعني هذا منهج أهل السنة كما هو طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، سرد الأدلة، قال تعالى قال تعالى، هذا من أجل الترسيخ والتقعيد. قال أهل العلم ولو حاول أحد أن يتأول دليلا أو يصرفه عن معناه الصحيح عجز عن بقية الأدلة. فعلى كل حال شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب كمنهج شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، إيراد الأدلة، بيان الشاهد، ووجه الاستشهاد حتى يفهم الإنسان الدليل. الأمر الرابع دقة، وهذا أمر مهم، دقة فهم الشيخ واستنباطاته وعنايته بعلوم القرآن. يا الشيخ رحمه الله دقيق الاستنباط، والله جل وعلا فتح عليه فتوحا عظيمة، ومنها يعني وهذا شيء عجيب، يعني ربط رحمه الله في المناسبة بين سورة الفاتحة وسورة الناس، وهذا علم المناسبات، علم دقيق ويحتاج إلى فهم واستيعاب، وهو أيضا فتح من الله سبحانه وتعالى لأن التكلف فيه مردود. قال رحمه الله تعالى يعني يبين عن التوحيد وأهميته، يقول يعني في ذكر في الثلاث الآيات الأول الحمد لله رب العالمين، الله لفظ الجلالة والرب، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الملك، ربط بينهما الثلاثة وقال إن إيمان العبد بها وكذا يعني إلى آخره. قال انظر تكررت، جاءت مرة أخرى، استعذت بالله عز وجل بهذه الأسماء له سبحانه وتعالى من كل ما يضرك من الجن والإنس إلى آخره. قل أعوذ برب الناس، رب الناس، شوف الرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوف الثلاثة التي في سورة الفاتحة رجعت معك مرة أخرى إلى سورة الناس. فيقول رحمه الله أن هذه هي المناسبة بين افتتاح القرآن بالفاتحة وبين ختمه بسورة الناس، وسنقرأ كلامه رحمه الله، وهذا من دقيق الاستنباط، هذا نوع من المناسبات. المناسبات أيها الإخوة كما ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات هي على نوعين، مناسبات بين السور ومناسبات بين الآيات. فهذا الحقيقة مناسبات بين السور، يعني بين الفاتحة في أول القرآن وبين الختم، وسنقرأ كلامه بشيء أوضح مما ذكرته. الأمر الخامس أيضا عناية بعلوم القرآن، يذكر أسباب النزول، إذا جاء هناك غريب، إذا جاء هناك فضائل ونحو ذلك، يعني يذكره الشيخ رحمه الله. خامسا اهتمامه بنقل أقوال السلف في التفسير واعتماده عليها. نعم الشيخ رحمه الله يعتمد على التفسير بالمأثور، يعتمد ما في شك تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، ثم ذلك أقوال السلف تجد دائما عنده، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال أبي بن كعب، قالت عائشة رضي الله عنهم أجمعين، دائما يعتني رحمه الله تعالى بذلك لأنهم أفهموا الناس لكلام الله والحق معهم. ولذلك لا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تفسير فلا يجوز العدول عنه إلى غيره، أما من بعدهم ففيه خلاف ذكره رحمه الله تعالى. المهم أن أقوال السلف لها مكانة ولها قداسة ولها جلالة رحمهم الله تعالى، خاصة من كانوا في القرون المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله كان يعتمد على هذا. سادسا تقرير أقسام التوحيد الثلاثة وأركان الإيمان الستة. الشيخ رحمه الله دائما يحرص على تقرير هذه الأقسام، ودائما يربط القسم مثلا الربوبية بالأدلة، الألوهية والأدلة، الأسماء والصفات والأدلة، أركان الإيمان الستة يذكرها. إذا مر على آية مثلا قال نحن لا نقول يعني في تفسير سورة الفاتحة فيها وفي غيرها، تجد مثلا يقول هذه الآية دلت على ثلاثة على أربعة من أركان الإيمان، وبقي الركن السادس مثلا أو الخامس في قوله تعالى، مثل آية البر فيها أركان الإيمان الخمسة وبقي القدر، وهذا فيه آيات كثيرة. فالذي أقصده أيها الإخوة أنه كان رحمه الله يعتني بتقرير أقسام التوحيد الثلاثة وأركان الإيمان الستة، لأنه رحمه الله هو وغير من أهل العلم ما جاءوا بالتوحيد أقسام التوحيد من يعني من عندهم، هم أخذوا من الأدلة من القرآن ومن السنة. سابعا ردوده على المخالفين والتحذير منهم ومن شبههم. رحمه الله تعالى كان يرد على الغلاة وعلى المشركين وعلى من الجحمية والمعتزلة وعلى الخوارج وعلى غيرهم من ظلوا، كان يرد عليهم ويذكر شبههم رحمه الله، ولو رسالته كشف الشبهات يذكر شبههم ويرد عليهم، وهذا أيضا يعتني به في التفسير. إذا مر على موضع وفي الشبهة أو من حاول التأويل والتحريف وقف رحمه الله تعالى ذكر ورد عليهم. ثامنا، عنايته رحمه الله تعالى بالتفسير اللغوي، وبخاصة في جانبين. التفسير اللغوي أيها الإخوة هذا أحد مناهج التفسير، ونحن سبق والله الحمد تكلمت في هذا المجلس الشريف محاضرة كاملة عن مناهج المفسرين، وذكرنا الكتب والمصادر في هذا. التفسير اللغوي له مجالات كثيرة، لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يركز على جانبين. الجانب الأول الغريب، يعني الكلمات الغريبة كان يحرص رحمه الله تعالى على بيانها. الأمر الثاني الإعراب في المشكل، هو ما كان رحمه الله يعني يعرب القرآن كاملا، لا، وإنما يعرب المشكل من القرآن، وهذا منهج من مناهج المعربين. أنا ذكرت في هذا المجلس أن المعربين للقرآن على منهجين، إما إعراب القرآن كاملا مثل ما سلك النحاس في إعراب القرآن والعكبري في التبيان في إعراب القرآن، أو المنهج الثاني من أعرب المشكل فقط مثل مكي بن أبي طالب القيسي، له كتاب مشكل في إعراب القرآن يقع في مجلدين، والأنباري في كتابه البيان في غريب إعراب القرآن، هذا أمنع. والشيخ رحمه الله أخذ المنهج الثاني. إذن الشيخ يعتني بالتفسير اللغوي ويركز على أمرين، الغريب، الأمر الثاني الإعراب. وهذا كله يرخى سيمر علينا أمثلة، والذي لا يمر ستجده إن شاء الله في قراءاتك في تفاسيخ رحمه الله. تاسعا، الشيخ رحمه الله يذكر القراءات، والغالب أنه لا يعزوها لقرائها، الغالب فيقول والله هذه الآية قرأت كذا مثلا ملك ومالك، ولكن هو هنا مثلا ما عزاهما إلى من قرأ بهما. الغالب أن الشيخ رحمه الله لا يعزوها إلى القراء، لكن هي معلومة والله الحمد. ارجع إلى كتب السبعة، إلى كتاب السبعة لابن مجاهد، التبصرة لمكة وغيرها، تجد معزوها. وكان يا رحمه الله يعتني بالتوجيه، لأن القراءات شيء والتوجيه شيء آخر. العلماء كتبوا في توجيه القراءات سواء في كتب التفسير أو في من عني بتوجيه القراءات، ككتاب الحجة لأبي علي الفارسي، الحجة للقراءات السبعة، وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي، وحجة القراءات لابن زنجلة، وغيرهم ممن كتبوا في توجيه القراءات، فهو رحمه الله يعتني بهذا. عاشرا وبه أختم اهتمامه رحمه الله تعالى بالعلوم الأخرى في التفسير. يعني الشيخ رحمه الله هو ليس منغلق على التفسير فقط، لا، الشيخ رحمه الله يذكر وهو في التفسير يقف عند مسائل في الفقه. إذا مرت مثلا آيات الأحكام يقف عندها رحمه الله، آية مثلا يكثر كلام الأصوليين عندها يقف رحمه الله ويتكلم، آية مثلا فيها سبب نزول وله ارتباط بالسيرة النبوية يقف رحمه الله تعالى، قد يذكر رواية روايتين. فهو رحمه الله تعالى يعني جعل هناك مصادر معينة له في التفسير، وأيضا كان يعني يأخذ بالعلوم الأخرى، نعم بلا توسع لأن هذه لها مؤلفات أخرى، لكنه رحمه الله تعالى كان لا يغفل جانب العلوم الأخرى في التفسير بدون إطالة، لكنه رحمه الله كما قلت في الغالب يعتني بهذا أيما عنا. هذه 10 معالم، وما في شك أنت لو ترجع إلى من كتبوا في منهج الشيخ رحمه الله سواء في الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه أو حتى البحوث المنشورة ستجد يعني أكثر من هذه 10، لكن نحن يعني من باب الاختصار ويعني عدم الإطالة، وأيضا ما نحب الحقيقة أن نتوسع كثيرا، نريد الشيء الذي نرتبط به مع الدرس، بحيث أنك تخرج بعد هذا اليوم وغد إن شاء الله أنك تستفيد تعرف المنهج. نعم التفسير ولا شك له أهميته الفاتحة كما قلنا، وأيضا مربوط المرحلة الثانية وهي المنهج، منهج الشيخ نظريا وتطبيقيا. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ويعني أنا أعرف أن هذا شيء مختصر جدا، ولكن أعرف من أمامي والله الحمد يعني لهم تواصل في العلم وبحث وتقليب في الكتب ونظر في مواقع في الإنترنت، ادخل فيها واستفد من منهج الشيخ في علومه ومنها منهجه في التفسير رحمه الله تعالى. نبدأ الآن على بركة الله في تفسير سورة الفاتحة. هو الله الحمد الكلام واضح، لكن نقف أيضا على بعض المسائل والتركيز عليها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا.
أيضا أيها الإخوة اللي عند السؤال أو شيء ترى حول منهج الشيخ أو في التفسير، الحمد لله تلا أنا نأخذ الأسئلة ونشوف لو فاتني شيء أو كذا.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في سورة الفاتحة، قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة.
نعم الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الطريقة يسلكها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما سلكها من قبله من أهل العلم، وهو الدعاء لطالب العلم، الدعاء بالخير بالهداية بالرشاد. وتذكرون لما قرأنا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري دائما يقول: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، أرشدك الله، هداك الله. فهذه الحقيقة طريقة من طرق التعليم، تحبيب العلم للناس. ودائما رحم الله دائما اعلم رحمك الله أنه ثلاث مسائل أربع مسائل. وهنا رحم الله شوف هذه الدعوات: أرشدك الله لطاعته، أحاطك بحياطته، تولاك في الدنيا والآخرة. يا رب نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وأن يستجيب للشيخ هذه الدعوات الثلاث المباركات. نعم. وهذه كما قلت أيها الأخوة من أساليب التعليم وأساليب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. أن تستفتح كلامك بالدعاء. نعم.
أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها.
نعم. نعم.
فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه.
نعم. الشيخ رحمه الله يشير إلى علم المقاصد، وهو علم شريف تكلمنا عنه يا والله الحمد في عدة مجالس. ومن علم المقاصد أيها الإخوة مقاصد السورة. فالشيخنا الآن يركز على مقصد سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، فهو يتكلم الآن عن الصلاة. الصلاة ما مقصودها؟ وكذلك هذا ما يسمى أيضا بالمقاصد الشرعية، ومن الشرع الصلاة. فما مقصد الصلاة أخي المسلم؟ أعظم مقاصدها هو إقبال القلب على الله تعالى. نعم هذا هو المقصد الأعظم. يليها أيضا مقاصد أخرى: التعظيم، الانكسار بين يدي الله، كذا كذا كذا. لكن أعظم مقاصد الصلاة، وهذا مقاصد الشريعة وسبب الارتباط مع الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم هو إقبال القلب. ويدل على هذا،
قال ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو على عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب.
شوف الشيخ رحمه الله الآن ذكر أن السهو هنا على ثلاثة معان. طيب هل معاني هكذا جاءت؟ لا، لها دليل، وهذا كما قلنا الدليل ووجه الاستشهاد والربط، وهذا الحقيقة من إمامته ودقة فهمه. أولا هو ذكر أو ذكر في الحاشية أن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود كتب عليه وهو إذاك في العيينة يسأله أن يكتب إليه تفسير سورة الفاتحة فكتبها له. نعم هذا يعني كما يقول أهل الكتب أن هذا من أسباب التأليف. أسباب التأليف كثيرة، منها أن يطلب من العالم أن يكتب فيبدأ على بركة الله ويكتب، مثل ما قال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير، طلبها بعض الطلاب أن يكتب لهم مقدمة في أصول التفسير فكتبها. هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب طلب منه أمير العيينة عبد العزيز بن محمد بن سعود أن يكتب له تفسير الفاتحة فكتبها. بعض العلماء مثلا يكتب من أجل تلخيص، يلخص كتابا. من الأسباب أيضا أن يشرح كتابا، أن يشرح متن في متن والناس في حاجة إليه ما يفهمون يحتاجون إلى شرح فيكتب هذا العالم شرحا. هذه ثلاثة أسباب وهناك أسباب كثيرة. نعم.
قال
المهم الآن شوف السهو ضع لو سمح ثلاثة أرقام. قال السهو عن وقتها فسر أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها هذا رقم اثنين، والسهو عن حضور القلب. ثلاثة أمور فسر بها السهو في هذه الآية الكريمة. طيب ويدل على ذلك شوف عاد الحديث،
ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
صلاة العصر يعني يتأخر بعض الناس هداهم الله، تكلمنا نحن عن أوقات الصلاة، ينام ولا يصلي إلا قبل الغروب، عند العرب كانت والجاهلية يصلون في ذلك الوقت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا حال المنافق ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. طيب فوصفه، شوف هنا الآن الثلاث الجمل ستعود مرة أخرى. نعم فوصفه،
قال فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس.
نعم أخر الصلاة ضيع وقتها، هذا السهو الأول. نعم
وبإضاعة الأركان بذكره النقل،
بذكر النقل ضيع أركانها ضيع ما يجب عليه فيها. نعم هذا هو رقم اثنين، هذا هو الآن رقم اثنين.
وبإضاعة حضور القلب،
وبإضاعة حضور القلب بقوله
بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
فشوف عنده رحمه الله كيف ربط ثلاث جمل بثلاثة أنواع السهو السابقة. شوف عندك السهو الأول اللي هو إضاعتها عن وقتها اللي هو يرقب الشمس، إضاعة ما يجب السهو عما يجب فيها، وهنا قال إنه إضاعة الأركان لأنه ينقرها يعني يصليها بسرعة يضيع الأركان. الثالث أنه إضاعة حضور القلب قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم إذا فهمت ذلك،
قال إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب.
نعم اللهم آمين. لا شك أن من أسماء الصلاة من أسماء الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذا من أسماء سورة الفاتحة أنها الصلاة وهي أعظم أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد سبق ذكرنا الخلاف في مسألة القراءة، قراءة الفاتحة السرية والجهرية والمأموم خلف الإمام إلى آخره. نعم ومن أحسن،
قال ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم.
شوف عناية بالدليل رحمه الله، شوف الدليل الأول وهنا يقول إذا أردت أن تفهم سورة الفاتحة افتح عن طريق الحديث النبوي، لا تفتح من عقلك ومن فهمك، لا انطلق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين الموضح. نعم نسمع،
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى،
حديث قدسي عظيم الله أكبر. نعم
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي.
لابن القيم رحمه الله كلام جميل، يقول ينبغي للمسلم وهو يقرأ سورة الفاتحة أن يستحضر أن الله جل وعلا يجيبه، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين استحضر أن الله جل وعلا يقول حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. هذه سورة عظيمة أيها الإخوة، يجب أنك تقف وتتأمل فيها كثيرا. نعم فإذا قال،
قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
ولذلك جاء في سير بعض أهل العلم الصالحين قالوا كان لا يستطيع يقرأ يكمل سورة الفاتحة يرددها ويبكي ويتأثر، موقف عظيم يا أخي وأنت تقرأها وتستحضر هذا شيء عظيم. نعم.
فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، انتهى الحديث. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان،
يعني هذا مما استدل بهذا الحديث على أن البسملة ليست من الفاتحة، بعضهم يقول إنها أيضا ليست من القرآن، وفي خلاف كثير ذكرناه يوما. على كل حال هذا من الأدلة القوية، لأن الحديث قال يقول الله قسمت الصلاة إلى قول، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهذا من أقوى الأدلة على هذا. نعم. وعلم أنها نصفان
نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه. وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس.
نعم، والله جل وعلا ضمن الإجابة، قال يعني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يعني الله جل وعلا يقول ولعبدي ما سأل، يعني أن الله جل وعلا يستجيب دعاء عبده، وهذا وعد منه جل وعلا، وهو الذي لا يخلف الميعاد، هذا فضل عظيم كما يقول الشيخ رحمه الله. وأنت تدعو الله في سورة الفاتحة بأعظم دعاء اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله أن يهديك بالنوعين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية الإلهام والتوفيق، أن الله يدلك ويرشدك ويوفقك أن تسلك الطريق الصحيح، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أبانه لنا وأوضحه وما مات عليه الصلاة والسلام حتى تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه، أوله في الدنيا وآخره في الجنة. وسنتكلم عن الصراط المستقيم لما وصف بأنه مستقيم للشيخ رحمه الله، كلمات جميلة عند هذا الكلام. على كل حال وأيضا هداية الإلهام والتوفيق، أنت تسأل الله أن, 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 أن يوفقك الذي علمك وأرشدك، أن يوفقك وأن يثبتك على هذا الطريق، الله جل وعلا يقول ولعبدي ما سأل، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
قال قد هيأوك لأمر لو فطنت له لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.
هذا بيت مشهور الحقيقة، يعني موجود عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعند غيره، وهو من الأبيات السائرة، وهو بيت جميل الحقيقة، يعني أنت مهيأ، نحن نقول الآن لله الحمد طلبة العلم وأهل العلم والفضل، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، أنت طالب علم، أنت من أهل الخير، يجب ترفع مستواك، ما تجلس مجالس كلها لغو وتأثيم وكلام باطل أو مع أناس أو معك، لا، ارفع مستواك بما أنعم الله عليك، ليس تكبرا وعلوا على الناس، وإنما يعني قد أنعم الله عليك بالقرآن وبالسنة، ولا التكبر والإعراض هذا مرفوض ولا يجوز. والشيخ رحمه الله يقول الآن إنك مهيئ أيها المسلم، الله أنعم عليك بهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، احرص افهمها تفقه فيها، وسل الله جل وعلا ألا يحرمك الخير والدعاء الذي فيها، وسل الله أن يعينك على العمل بها. نعم. يقول وها أنا أذكر
لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب، ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
نعم، هذا هو المهم، الإنسان يفهم ويعرف، ولذلك احنا من أول الكلام نقول أيها الأخوة استحضر قلبك، افهم الآيات، ستقف على معاني كنت تجهلها. نعم، الإنسان الذي لا يعرف الشيء جاهل به، لكن إذا تعلم وفهم يعمل بعد ذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لابد أن تعلم وتتفقه حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة. نعم يقول الشيخ: وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. نعم فمعنى
قال فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو.
نعم هذا معنى أعوذ، يعني ألوذ وأستجير وأعتصم بالله سبحانه وتعالى من شر هذا العدو. نعم أن يضرني
في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه.
نعم لأن هذا الشيطان يحرص يا أن يثبطك عن فعل الخير، أو أنه يؤزك ويدفعك إلى الشر، أو أنه يشوش عليك صلاتك. وكم من الناس من يشتكي في صلاته أو حتى في قراءة القرآن ما يكمل ما كذا، استعذ بالله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك.
نعم.
وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
هو الآيات الحقيقة الطبعة ذي قديمة شوي يعني، والآيات لم تكتب بالرسم العثماني، ولذلك الحقيقة يعني فيها بعض الأخطاء اليسيرة، مثل هنا وقبيله محطوط تاء يعني تاء مربوطة، هذا غلط يعني احذف النقطتين، يعني ما انت بتقراها وقبيلة، لا هو وقبيله، فأنت احذف النقطتين يعني هو يعني هي نحن لا نوصي ونطالب انك ما تطبع بحث او رسالة علمية او كتاب، الآيات تأخذها بالرسم العثماني اما من مصحف يعني، وهذا هو الافضل، من مصحف المدينة النبوية أنت، وهو تبع مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف، تأخذه وتلصقه في بحثك أو في كتابك. نعم. فإذا طلبت من الله،
قال فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب.
الله.
فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس.
نعم إذا جيت تستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استحضر أنك تستجير وتلوذ وتعتصم بالله من هذا الشيطان، والله جل وعلا يعيذك ويجيرك سبحانه وتعالى فلا يسلطه عليك. نعم. وأما البسملة،
وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى.
نعم وهذا معنى البسملة. كثير من الناس تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إيش معناها؟ ما يدري. وأنا أتوقع أن بعض الناس يجهل ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم. معناها كما قال الشيخ يعني أدخل في هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه جل وعلا، بسم الله، والله هو لفظ الجلالة أعلم المعارف. فعلى كل هو حتى قيل يعني من الأقوال في اسم الله الأعظم فيه أقوال كثيرة، ومن الأقوال أنه هو لفظ الجلالة الله، أنه هو اسم الله الأعظم، هذا من الأقوال التي قيلت. نعم.
قال هذا في كل أمر تسمى في
أوله. لا تسمي
في أوله.
اضبطها يا أخي، احنا ودنا يا إخوان نضبط بالشكل يعني. في هذا في كل أمر تسمي.
هذا تسمي. في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا.
الله أكبر.
فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة،
يعني أنت معروف أنك في الوضوء تذكر الله عز وجل بسم الله، وأن تدخل خلاء اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني الحمد لله، المهم أنك تستحضر البسملة في أمور الدين أو أمور الدنيا. نعم.
فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
شوف الشيخ رحمه الله كل شيء يربطه بمسألة حضور القلب، حضور القلب. شوف من أول سطر تكلم فيه وهو تكلم قال هناك أهم شيء هو حضور القلب، إذا لم يحضر القلب ما استفدت ما تعلمت. فانظر إلى الشيخ رحمه الله يعود إلى المقصد، ولذلك أنا قلت يجب أيها الإخوة أن تعرف المقاصد، مقاصد الشريعة، مقاصد القرآن، مقاصد السور، لأنه يعني يعتبر هو المحور الذي يعود إليه كل شيء، يعني كما يقول هو النهر الذي يمشي وتصب فيه الجداول الفروع الأخرى. فإذا ما عرفت الأصل كيف ستعرف وكيف تفهم أن هناك أمور تصب فيه وتبينه وتوضحه؟ ولذلك الشيخ رحمه الله انطلق من مسألة حضور القلب، وكلامه هو الحق. إذا ما أحضرت قلبك في الصلاة، ما أحضرته في قراءة القرآن، صلاة جوفاء وقراءة جوفاء، نعم الله يأجرك وصلاتك بإذن الله صحيحة ما نستطيع أن نبطلها، وأنت على أجرك أيضا في التلاوة. هذا هو القول الراجع عند أهل العلم أن لك الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، هذا فضل الله واسع قال أهل العلم، ولا يرتبط بالفهم والتفسير. لكن نحن نريد المرتبة الأعلى، المقام الأكبر، وهو أن تفهم وأن تحضر قلبك. ولذلك شوف الشيخ رحمه الله يعود ويرجع إلى المقصد، وهذا يدلك على أهمية معرفة المقاصد، المحور الذي ينطلق منه. فرحمه الله تعالى على عناية بهذا. نعم. الرحمن الرحيم.
قال الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعليم. قال ابن عباس،
شوفه النقل عن السلف، الشك الحبر البحر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ينقل عن ابن عباس، وهذا ولا شك. ولذلك نحن كثير الله الحمد أنا ننتهجه في هذا المجلس المبارك، يعني بعض الآيات تكون مشكلة. أنت تذكرون عند قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قلنا أن هذه الآية من الآيات المشكلة، يعني ليست آية واضحة مثل بقية الآيات، في آيات مشكلة. مو معنى مشكلة أن المفسرين ما تكلموا، لا تكلموا، بس تحتاج تأمل وبيان. فإحنا ذهبنا وجبنا كلام ابن عباس رضي الله عنه، هنا رحمه الله تعالى نقل كلام ابن عباس في الرحمن الرحيم، وهو أحد الأقوال في هذا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما،
قال ابن عباس رضي الله عنه هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر أي أكثر من الآخر رحمة.
العلماء ذكروا الفرق بين الرحمن والرحيم بين هذين الاسمين، وقد بسط القول في هذا الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ومما قيل، وأيضا ذكره ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، ومما قيل أن الرحمن عام للخلق كلهم، أن الرحمن عام للخلق كلهم، والرحيم خاص بالمؤمنين، الرحيم خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيم، والرحمن عام. هذا قول. القول الثاني أيضا قيل إن الرحمن في الدنيا وأن الرحيم في الآخرة، هذا قول ذا، لكن هي مجموعة أقوال، والأرجح هو القول الأول أن الرحمن عام للخلق كلهم وأن الرحيم للمؤمنين، هذا الذي رجحه كثير من الأئمة. هنا أيضا كما ذكر الشيخ يعني بلا ترجيح قال إن أحدهما أبلغ من الآخر، مثل علام وعليم، رحمن ورحيم، ويعني قال ونقل عن ابن عباس هنا ولم ينص على أيهما كذا. فعلى كل حال هذا هو أحد ولا شك الأقوال التي قيلت في الفرق بين الرحمن والرحيم. وقوى مما قيل أن أحدهما على الرحمة والثاني الموصل للرحمة، هذا أيضا مما قيل والله أعلم. نعم. وأما الفاتحة فهي 7 آيات.
قال وأما الفاتحة فهي 7 آيات، 3 ونصف لله،
إلى إياك نعبد، هذه لله عز وجل،
وثلاث ونصف للعبد،
نعم، اللي هي إياك وإياك نستعين، وما بعد هذه للعبد. وعليها بنى أبو إسماعيل الهروي صاحب المنازل كتابه المدارج، كتابه المنازل شرحه ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج، مدارج السالكين، شرح المنازل أو منازل إياك نعبد وإياك نستعين، شرحها ابن القيم رحمه الله كما هو معروف ومشهور في 3 مجلدات. نعم. فأولها الحمد لله.
قال فأولها الحمد لله رب العالمين.
نعم. إذا قالها العبد قال الله عز وجل حمدني عبدي. نعم.
فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري.
نعم.
فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر.
نعم. يعني أن الحمد أولا قال هو الثناء، ونحن قد قرأنا بالأمس إن كنتم تذكرون في فتح المجيد الحمد يكون مقرونا بأمرين، بالتعظيم والإجلال والمحبة والمحبة، وهذه خالصة لله سبحانه وتعالى. إن خلا من أحدهما أو من كليهما يجوز إطلاقه على العبد، تقول الله نحمد فعلك يا فلان، والله يعني هذا العالم يحمد في كتبه جزاء الله خيرا ونحو ذلك، لكن مع الإجلال والتعظيم والمحبة الخالصة هذه لله تبارك وتعالى كما قرأنا ذلك. فهو هنا أولا يقول هو الحمد يكون باللسان، قال الثناء، قال الثناء باللسان، الثناء باللسان على الجميل الاختياري، ثم قال أخرج بقول الثناء باللسان الثناء بالفعل، الفعل هذا نوع من الشكر، وهذا أحد الفروق بين الحمد والشكر، كما أنهم ذكروا أيضا أن الشكر له معاني والحمد له معاني، لأن عندنا الحمد والمدح والشكر، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الفروق بينها. نعم. ما نحب نطيل حتى لا يأخذنا من الوقت. نعم. وقوله على الجميل الاختياري،
وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
نعم. الجميل على نوعين، قد يكون اختياريا، يعني إنسان فعل أمرا ويجمل به، وقد يكون ليس باختياري، مثل أن يكون رجل جميل أبيض طويل في أوصاف مثلا أو نحو ذلك، فهذا يسمى مدحا لا حمدا. طيب، والفرق بين الحمد والشكر،
بين الحمد والشكر،
والشيخ ذكر باختصار. نعم.
والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن.
نعم.
والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور.
نعم. الحمد يعني يشمل هنا إذا كان إحسانا أو لم يكن إحسانا، أما الشكر فلا بد أن يكون مقرونا بالإحسان. نعم. فمن هذا الوجه
الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان.
نعم. على محاسنه وما جماله وكذا، وعلى إحسانه، فالله جل وعلا يحمد من هذين الوجهين، على محاسنه سبحانه وتعالى له صفات الكمال جل وعلا، وعلى إحسانه إلى عباده، أما الشكر فهو على الإحسان فقط. نعم. فإن الله الآن سيشرح. نعم. فإن الله يحمد
على ما له من الأسماء الحسنى.
نعم.
وما خلقه في الآخرة والأولى.
نعم. وله صفات الكمال التي يحمد عليها جل وعلا، ولهذا قال
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا.
نعم.
وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات.
نعم.
وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه.
نعم. هو الشكر لا يكون إلا في الإنعام، الحمد لا، على المحاسن التي فيه وعلى الإحسان، أما الشكر فهو على الإنعام فقط. نعم. والله جل وعلا يشكر ما في شك. نعم. نعم. لكنه
يكون بالقلب واليد واللسان.
نعم. الشكر أعم من الحمد من جهة، وهو أنه يكون بالقلب واليد واللسان، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان. نعم. ولهذا
قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا.
نعم. الحمد يشمل القلب واللسان كما سيأتي. نعم. والحمد
إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه.
نعم. الشكر أعم من جهة الأنواع، لأن الشكر يشمل القلب واليد واللسان، أما الحمد فليس إلا في القلب واللسان وليس باليد بالفعل. ومن جهة أسبابه الحمد أعم، لأن الحمد يشمل أمرين، المحاسن والإحسان، أما الشكر فلا يشمل إلا الإحسان أو الإنعام ونحو ذلك. نعم.
قال والحمد أعم من جهة أسبابه.
نعم.
والألف واللام في
والألف
والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره.
نعم. ال هنا كما هو معروف في حروف المعاني أنها للاستغراق، يعني هي مستغرقة لجميع المحامد. ولذلك احنا أوصينا في هذا المجلس عدة مرات بأن الإنسان يحفظ المحامد، سواء يعني هو في كلام الله عز وجل وأيضا ما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص يا أخي دائم في ثنائك على الله، في دعائك قبل أن تبدأ الدعاء استفتح بالمحامد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. احفظ هذه ثلاثة أنواع من المحامد، احرص نوع، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها يعني احفظه كذلك. نعم. فأما الذي
قال فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح.
نعم، هذا واضح، الله خلق الله عز وجل وإحسان خلقه هذا يحمد عليه. نعم. وأما ما يحمد
عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه.
كلام جميل رحمه الله تعالى. شوف الربط، هذا ربط العقيدة والإيمان والتوحيد. يقول لو أحسن إليك رجل بمال بمساعدة بعلمك شخص، نعم أنت تحمده على هذا، تقول جزاك الله خير وتدعو له وكذا، ولكن اعلم أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى من ثلاثة أوجه. أولا أنه خلق ذلك الفاعل، الله هو الذي خلق فلان. الأمر الثاني أعطاه ما فعل به ذلك، الله عز وجل أعطاه هذا العلم فعلمك، أعطاه المال فأعطاك المال، تصدق عليك، ساعدك في حاجة ضرورية ونحو ذلك. الأمر الثالث حببه إليه وقواه، قد يكون عنده مال ولكنه ما أحبك ولا يريد أن ينفعك، فلكن الله جعل في قلب هذا الرجل محبة وحنان وعطف عليك فأعطاك علما أعطاك مالا ساعدك في أمر معين. فهذه ثلاثة أوجه، وهذه والله عظيمة الحق من دقائق ولطائف الشيخ رحمه الله. الأمر الأول نعم أنت تشكر فلان، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ويجب أنك تشكر وتثني عليه وجزاك الله خيرا يعني إلى آخره، لكن ضع في قلبك أن الفضل لله أولا وآخر. وكما قال الشيخ من ثلاثة أوجه، أن الله خلق الفاعل، هذا الرجل هذا المسؤول موظف أو غيره الله الذي خلقه. اثنين أن الله هو الذي مكنه، أعطاه المال، أعطاه الكرسي الوظيفة اللي يجالس عليها، طبيب إلى غير ذلك. الأمر الثالث أن الله حبب وجعل في قلبه المحبة لك، قواه على ذلك، وإلا كان عنده مال بس ما يعطيك، يستطيع ينفعك ومع ذلك ما ينفعك، لكن الله الذي جعل في قلب هذا الرجل حنانا وعطفا وشفقة عليك فأوصل إليك خير الله وفضل الله، وليس والله من هذا الرجل إلا فعل أسباب. الحقيقة أنا أرى يعني كلامه قمة الحقيقة الدقة والنفاسة، ويجب أن يحفظ هذا الكلام، ويعني سنعيده إن شاء الله تعالى يعني في مجالس قادمة. فرحمه الله، وهذا من دقائق فهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. وغير ذلك، اسمع الكلام.
قال وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار.
نعم، الحمد لله، والله إن نعم الله عليك تحفك من رأسك إلى أخمص قدميك. نعم الله تحفك، والله لو يختل شيء نظام في الكون تضطرب أمور يحصل أشياء ما تنعم بحياتك ولا إلى آخره. فاحمد الله، أنت محفوف بنعم الله بأفضال الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله أكبر. نعم. وأما قوله
لله رب العالمين، فالله
علم
فالله علم على ربنا تبارك وتعالى.
نعم. ولذلك ما يجوز تسمي فلان يقال الله أو كذا، لا أعوذ بالله. وهو أعلم المعارف، وهو أعلم المعارف. يقال والعلم عند الله أن أول من أطلق هذه الكلمة السيبويه صاحب الكتاب في النحو ومن أئمة البصريين، هو ثاني رجل في المدرسة البصرية النحوية، وأول واحد الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، رقم اثنين سيبويه صاحب الكتاب، يقع في 4 مجلدات وطبع في قبل ذلك طبعة بولاق في مجلدين، ورقم 3 أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. يقال إنه أول من أطلق هذه الكلمة. والله ما على كل حال هو أعلم المعارف، وهو من الأقوال التي قيلت أنه اسم الله الأعظم الله. نعم.
قال ومعنى الإله أي المعبود
سبحانه وتعالى. نعم.
لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض.
نعم.
إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن وفدا
عبدا. نعم.
الآيتين. وأما الرب فمعناه.
نعم. فهذا معنى كلمة الله هو الإله المعبود، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وكما قال العلماء لماذا قيل بحق؟ لأن فيه آلهة تعبد الآن من دون الله عز وجل، لكنها معبودة بباطل بغير حق، أما المعبود بحق فهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال
وهنا يفهم خطأ من يقول وبطلان من يقول المعنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله. هذه عرفها المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لم يكن فيها الخلاف. الكلام هو معناها الحق، أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ومن معه عند أبي طالب قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، قال أبو جهل نقولها 10 كلمات، هي كلمة نقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فاشمأزوا ونفروا، وكما قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة. فهموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فأين من الآن في هذه الأزمنة ومن قبل ومن بعد والله المستعان لم يفهموا الفهم الصحيح لمعنى كلمة لا إله إلا الله، وهو لا معبود بحق إلا الله. نعم.
قال وأما الرب فمعناه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، الرب. نعم. فمعناه
المالك المتصرف
سبحانه وتعالى. نعم. وأعد له مواضع تأتي في القرآن الكريم يعني في الإضافة إليه وذكره، يعني في مقام الإنعام والتفضل والخلق والرزق، هذا عد للعلماء فيه كلام نفيس في المناسبات الإضافة إليه ومجيئه. نعم.
وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى.
نعم. كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو عالم، أنبياء ملائكة أنبياء شجر حجر كل شيء. نعم.
فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه،
مخلوق لله تبارك وتعالى. نعم. كل ما عدا ملك نبي ولي صالح شجر حجر كل هذا مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. نعم. يتصرف فيه جل وعلا. نعم.
فقير محتاج كلهم صامدون.
صامدون قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد قال ابن عباس وغيره هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، فالخلائق تصمد وتتجه إلى الله تبارك وتعالى. شوف كلامه، يعني كلامه عظيم. مقهور يتصرف فيه، فقير. نعم. وكلنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ومن الناس الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين، فكيف يعبدون من دون الله عز وجل؟ اللهم استعان. قال محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك لا إله إلا الله وهو الغني الصمد سبحانه. نعم. وذكر بعد ذلك
مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى مالك يوم الدين.
نعم، هاتان قراءتان سبعيتان، والشيخ كما قلت أنه يذكر القراءات، والقليل أنه يذكر القراء، لا يعزوها إلى القراء، لكنه أيضا يهتم بتوجيه القراءات. قرأ الكسائي وعاصم مالك، وقرأ الباقون ملك. هذا العلماء لهم توجيهات أو في مالك وملك، يعني تراجعها. نعم.
قال فذكر في أول،
هو الشيخ هنا رحمه الله ما توسع، يعني ما ذكر توجيه القراءات، لكنه رحمه الله يعتني بتوجيه القراءات في مواضع أخرى. نعم.
فذكر في أول هذه السورة التي
هذا الذي أحببت أن أقول لكم، اللي هو الربط بين سورة الفاتحة أول سورة في القرآن وسورة الناس آخر سورة في القرآن، وهذا والله ربط عجيب، وما بينهما كله يدور في فلك التوحيد وتأسيس التوحيد وتقرير التوحيد والتأمل والنظر في هذه الأسماء، الله والرب والمالك. نعم، اسمع الآن كلامه.
قال فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك.
نعم.
كما ذكره في آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس.
سبحان الله، شوف يعني الربط العجيب، يقول إن الله ذكر في هذه السورة الألوهية والربوبية، الألوهية الله، الربوبية رب، ثم في الآية اللي بعدها الملك، ثم ذكره في آخر سورة في المصحف قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. نعم.
قال فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن.
يعني أنت الآن بتختم، الآن بديت ما شاء الله الفاتحة والبقرة آل عمران، يقول آخر ما يطرق سمعك الثلاثة التي قرأتها في أول قراءتك. هذا الحقيقة من باب يعني التحفيز والتشجيع، أنك ما تنسى الثلاثة في البداية والثلاثة في النهاية في أوصاف ربنا تبارك وتعالى. نعم. فينبغي
لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع،
الله،
ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم،
لما يعلم
من شدة حاجة العباد إلى معرفتها.
نعم، هو ليست مجرد فائدة واحد أن في ثلاثة وثلاثة، لا، أنت يجب تفهم طيب ما المقصد، ما الفائدة. ولذلك احنا دائما في علم المناسبات أيها الإخوة، احنا ليس مجرد حفظ، نقول للطالب أو من كان حاضر المجلس احفظ، لا، أنت يجب أن تفهم ما الحكمة، ما السر، ما الغاية من هذا الأمر. الآن الشيخ نعم قال لك، قال يعني لماذا ذكر الثلاثة في الأول وثلاثة مرة ثانية، قال لما يعلم سبحانه وتعالى من شدة حاجة العباد إلى معرفتها، معرفة نعم التوحيد والإيمان بالله عز وجل، ومعرفة الفرق بين هذه الصفات. نعم. فكل صفة
لها معنى غير معنى الصفة الأخرى.
نعم، وهذا هو الصحيح، كل صفة لها معنى وليس هناك ترادف بينها، كل شيء له معنى، كما يقال
محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر.
نعم، يعني هذا كلام واضح، يقول هذا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، كل وصف له معنى، أوصافه جل وعلا الكاملة، هي كل وصف له معنى يغير معنى الآخر. نعم. إذا عرفت
أن معنى الله هو الإله،
يمكن أننا يعني نتوقف عند هذا الحد، يعني أظن نعم توقف، نأخذ الأسئلة بين الأذان والإقامة. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: هل الصحيح مالك أم ملك؟ لا يجوز أيها الإخوة الترجيح بين القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الترجيح. نعم أنت تختار، مثلا أنت في بلدك تقرأ بهذه القراءة والذي في بلد الآخر يقرأ، نعم، لكنك ترجح، هذا لا يجوز. الترجيح في توجيه القراءات، يعني مثلا قراءة مالك فيها مثلا ثلاثة أوجه خمسة أوجه في يعني بيان توجيهها، فأنت تختار مثلا الوجه الأول الوجه الثاني، هذا لا حرج، كما نص على ذلك أبو حيان رحمه الله في تفسير بحر المحيط، وابن الجزري في كتابه النشر، وغير من الأئمة رحمهم الله. فإذن القراءة الثابتة هذه لا يجوز الترجيح بين القراءات، لكن الترجيح في التوجيه بين القراءات، يعني في توجيه القراءة الواحدة، هذا لا حرج فيه. هل يقول هل البسملة من ضمن السورة وكل السور؟ هذا عاد في خلاف، أنا ما لا نستطيع أن نبسطه الآن بين الأذان والإقامة، فيه خلاف كبير، هل هي من القرآن، هل هي من الفاتحة فقط، هل يعني في كلام كثير لأهل العلم والله أعلم. هذا واحد يقول: آكل الربا عن علم إذا تاب هل يغفر له؟ نعم، من تاب تاب الله عليه، ولكن عليه أن يرد، أن يأخذ رأس ماله فقط، وأن يتخلص من الأموال الربوية. يعني وضع 1000 ريال وجاه 1100، 100 هذه يتخلص منها. وعندما نقول يتخلص لا نقول يتصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن نقول تخلص، ضعها في يد فقير، ضعها في مساعدة في شيء معين أو كذا، وخذ رأس مالك وتب إلى الله واتق الله ألا تعود، فإن الوعيد شديد على آكل الربا كما في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: نريد مرجع أو مراجع مفيدة في علم المقاصد. الحقيقة أن مقاصد القرآن الكلام فيها أكثر ما يوجد في كتب التفسير. المفسرون يذكرون المقاصد في بداية السور، في بعض الأحيان يذكرها الطبري، القرطبي، ابن عطية رحمه الله يذكرون هذا، الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى يذكر هذا في كتاب فتح البيان، أيضا يعني يعتني بمقاصد القرآن. كذلك الذين كتبوا في المناسبات ككتاب نظم الدرر للإمام برهان الدين البقاعي، يقال البقاعي والبقاعي يعني بالضم والكسر كلاهما صحيح، هذا أيضا يعتني بذكر المناسبات. أيضا كتاب أبي جعفر بن الزبير البرهان في تناسب سور القرآن، كذلك كتاب السيوطي وغيرها، يعني يذكرون. أيضا هناك رسائل علمية أقيمت على يعني بحث في عند عالم من العلماء، يعني مثلا عندك مقاصد السور، مقاصد القرآن عند ابن القيم، هذا سجلت فيه عندنا رسالة ماجستير، مقاصد شيخ الإسلام، مقاصد القرآن عند شيخ الإسلام بن تيمية، هذه رسالة دكتوراه قد والله الحمد يعني كنت مرشد على طالب وأهديته هذا الموضوع، وهو الآن يبحث فيه، لا يزال يبحث في مقاصد القرآن عند شيخ الإسلام بن تيمية. أيضا تجد هذا، ترى بحوث كثيرة، مقاصد القرآن عند فلان، مقاصد السور عند فلان، تجد هذا في رسائل علمية، وما ذكرته آنفا هو يعني موجود في الكتب. هذا يقول: هل يجوز إدراك ما فات من الصلاة قبل إتمام الصلاة؟ نعم، ما فاتك تقضي، فاتك ركعة ركعتين تقضيها، ما فاتك تقضيه. ومثل أيضا في صلاة الجنازة، أيضا يعني بعض العلماء يقول تأتي بمثلا تكبيرة أو تكبيرتين بعد ذلك، وبعضهم يقول تبادر يعني تسابق مثلا حتى تصل إلى ما وصل إليه الإمام، هذان قولان مشهوران عند أهل العلم. أسأل الله عز وجل. هناك نعم سؤال أمس سأله أحدهم ومات وراح الوقت، وهو مهم جدا: هل المرأة تقطع صلاة المرأة لو مرت بين يديها، سواء ما لها سترة أو لها سترة ومرت بينها وبين سترتها؟ نقول نعم، تقطع الصلاة وتبطل صلاة المرأة، هي تبطل صلاة الرجل وتبطل صلاة المرأة إذا مرت بين يدي المصلي وبين موضع السجود إذا لم يكن له سترة. هذه الحالة الأولى، يعني قلنا لا يخلو من إحدى حالتين، أو لو مرت بينه وبين سترته التي وضعها. إن كان المصلي رجلا أو كانت المصلية امرأة، فإن لو مرت هذه المرأة قطعت الصلاة بشرط أن تكون حائضا، يعني بالغة، ما هو عليها الحيض، لا أن تكون بالغة. ولكن احنا قلنا أنه يستثنى من هذا كما استثناه سماحة والدنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وقد قرأناه على مسامعكم. يستثنى من ذلك أمور: أولا إذا كان في الطواف زحام، وهو أصلا غلط، يعني المفروض أنه ما يصلي، يبتعد، يرجع شوي في أروقة الحرم، ما يضايق الناس لكن لنفترض أنه مرت امرأة فإنها لا تقطع صلاتها، هذا رقم واحد. وأيضا عند الممرات وفي المضايقات لا حرج في ذلك. والثالث إذا كان مأموما خلف الإمام. والسلام عليكم ورحمة الله.